أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نواصل المسيرة حول الأحاديث الأربعين النووية، وما زلنا نتكلم عن الحديث الأول. طبعاً إحنا لازم نسأل في الدرس اللي فات عشان نربط الأحداث بعضها مع بعض. سؤال في الدرس الذي مضى: من هو صاحب الأربعين النووية؟ اللي عارف يرفع يده. مين اللي ألف الكتاب بتاع الأربعين النووية ده؟
الإمام النووي.
تفضل يا شباب. من هو الإمام؟ ما أنا كاتب لك النووية هنا. لم تأتي بجدية. فسرت الماء بالماء. محي الدين أبو زكريا شرف الدين النووي رحمة الله عليه. سليم؟ الإمام النووي ده أين ولد؟
ولد في نوى.
لا، أنا عاوزين يعني اللي يرفع يده هو اللي يجاوب.
ولد في نوى قريبة من دمشق.
في نوى بلد قريبة من دمشق. اسمه ذكرناه، اسمه محي الدين. سليم ابن شرف الدين، محي الدين ابن شرف الدين النووي. الإمام النووي ده اتولد في سنة 631، لكن متى توفي؟ تفضل يا محمد. 76 سنة. 600 سنة 676 الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي ده ألف كتاباً، هذا الكتاب كتيب صغير خالص كده، مش عارف حد كان وعدنا ان هو يجيبه من المكتبة لكن لم يأتي به. ألف كتابا صغيرا اسمه الأربعين النووية. كان له سبب حمله على ان يؤلف هذا الكتاب. في حالة دفعته قالت له ألف كده وخليهم 40 حديث بس. فما السبب؟
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ عني 40 حديثا،
من حفظ على أمتي 40 حديثا وبلغها لأمتي كان شفيعا، كان عالما بعثه الله من العلماء الفقهاء، وكنت له شافعا وشاهدا. الحديث ده على فكرة ليه روايات كثيرة جدا، منها كنت شهيدا وشفيعا له، وكلها ضعيفة. والإمام النووي هو خد الفكرة من حديث من حفظ على أمتي حديثا، حديثا من حفظ على أمتي 40 حديثا، وبعدين بدأ يألف من هنا، تكونت عنده فكرة أن يألف 40 حديثا نووية. وهتشوف براعة الإمام النووي لما جاء يختار هذه الأحاديث، يعني كان بارع جدا في اختياره. لم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثرة كاسرة، سليم، أحاديث كثيرة جدا، لكنه كان بارعا إلى درجة كبيرة جدا، وهو يختار وينتقي هذه 40 حديثا نووية. الإمام النووي هو عارف إن الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف؟ عارف إن الحديث. طب إيه اللي خلاه يألف هذا الكتاب مع إنه عارف إن الحديث ضعيف؟ قال لك أنا عندي كذا شيء. الشيء اللي هو قال كده بنفسه يعني. قال أول شيء إن الحديث ده أول يعني له طرق كثيرة جدا، فنسبة إنه ضعيف، في نسبة إنه ضعيف ولكنها نسبة قليلة. يعني لما يكون الحديث ده مثلا يعني قالوا عماد وعماد ده ضعيف عند اهل الحديث، غير لما يكون قالوا عماد وقالوا احمد وقالوا عبد الله وقالوا محمود وقالوا فلان وقالوا فلان. مش الكسره الكاسره دي تدل على ان الحديث له ايه؟ ليه قيمه وليه اصل. فهمت المعنى؟ هذه شيء. الشيء الثاني، الامام النووي قال ولو كان الحديث حتى ضعيف، فاحنا عندنا ان نشر حديث النبي عليه الصلاه والسلام محظوظ. اللي ينشر حديث النبي محظوظ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لذا يقولون أهل الحديث ببركة دعوة النبي وجوههم منضرة وأرزاقهم ببركة النبي ميسرة. أهل الحديث ببركة دعوى النبي وجوههم منضرة وأرزاقهم تجري ببركة دعوى النبي فهي ميسرة. دول ده السبب في تأليف الإمام النووي للأربعين حديثا نوويا. أنا عايز أفهمك حاجة شيء آخر أيضا، وهو إن أنت لما تكون بتتعلم بتبحث في نص ولا حاجة، حاول بقدر المستطاع أن تستخرج من هذا علما. مش بس أنا بقى يعني الحديث ده أنا عارف إنه أكثر الناس يحفظوه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أنا عايزك تستخرج من الكلام ده علم. ولذلك إحنا لما بدأنا نتكلم عن الأربعين نووية بدأنا نعرف مين هو صاحب الأربعين نووية وليه ألف كده، ومع إن الكلام ده مش الأحاديث نفسها، صح ولا لا؟ ولكن دي أمر خارج. ليه؟ من بركة العلم إنك تحاول تستخرج من العلم علم. فاللي فاتنا في حكاية الترجمة بتاعت الإمام النووي فادتنا أشياء كثيرة جدا، مما إني انت عارف انت داخل على كتاب الأربعين نووية زي ما انت داخل على بيت الإمام النووي. ينفع انت تروح تخبط على واحد وانت ما تعرفوش، ولا تعرف الراجل ده ايه، ولا شغلانته ايه، ولا ماذا يصنع، ولا ايه الفكرة بتاعته؟ لا تستطيع، يعني المسألة تبقى سفك. ولذلك انا لما بدأنا نتكلم عن الحديث قلت لك لازم نعرف مين هو الإمام النووي. ليه؟ بس احنا دلوقتي هندخل في عقله بعد شوية كده، أول ما يبدأ الحديث هندخل في دماغه، وعشان الدخول في دماغه ده هعرفك هو ليه اختار الحديث ده بعينها، ودي تدل على عبقريته وذكائه رحمة الله عليه. نيجي بقى للحديث الدرس الحالي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أنا عاوز برضو وإنت بتمر على الأحاديث ما تمرش مرور الكرام. احنا عندنا في الحديث، علشان ولذلك انا صدرت لك كلام، كيف اشرح حديثا نبويا؟ يا جماعه ما تتعاملوش مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام كان انت بتقرا جورنال، انما اتعامل مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان سيدك النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قالها لك. فاذا لابد ان تحظى عندك بعنايه فائقه، مش مجرد ان انا بقرا كلامه خلاص، لا، ده انا لازم أن اكون فاهم ان ده قدسيه كبيره جدا، ده الرسول هو الذي يبلغني هذا الكلام ويحدثني صلى الله عليه وسلم، علشان اخذ بركه حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتحصل على اكبر كميه من العلم من حديث واحد، لابد ان انا اقسم الحديث في دماغي. اي حديث وانت بتشوفه لازم تقسمه التقسيمه اللي هقول لك عليها دي. عندما الحديث له سند وله مد، فين السند وفين المد؟ السند اللي هو قبل قال رسول الله، اسمه ده كله ده سند. عمر بن الخطاب اللي سمع الكلام ده من سيدنا عمر مين؟ واحد. واللي سمع الواحد ده عن عمر مين؟ واحد تاني، اسمه ده سلسلة الحديث، اسمه ده سند. اللي يهمني في القصة ديت، طيب ما شاء الله، بعدين الدرس هسيب الدرس وراح اكلم الست يعني. طيب انت عندك يا مولانا اول شيء تبحث فيه ان انت تشوف مين اللي روى الحديث ده عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب اول شيء الراوي الاعلى، دي تقسيمة الحديث، تقسيمة ان انا استفيد بالحديث يعني، الراوي الاعلى. بعد ما انا شفت الراوي الاعلى في الحديث اجي بقى بكلام سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، فأقسم كلام النبي عليه الصلاة والسلام الى فقرات تبين لي الحديث. أقسمه ليه؟ لفقرات. الفقرة الاولى المعنى العام للحديث، الله، هو الحديث ده اصلا معناه العام المجمل بتاعه ايه؟ ودي فايده هتفيدني كبير ان انا فاهم مجمل الكلام. وهخوض بعد كده في حته تاني، الجزئيه الثانيه هبحث عن حاجه اسمها ايه في الحديث، بعد المعنى العام للحديث ابحث عن حاجه اسمها لطائف الاسناد. ايه لطائف الاسناد ديت؟ لطائف الاسناد هي ديت حته متخصصه شويه، بس برضه نقولها لكم لعل الله عز وجل يبعث منكم محدثين. انتم عارفين الـ الـ الإمام الذهبي رحمة الله عليه قاعد هو طفل صغير وقاعد كده يسمع درس زي ما احنا بنقول كده، فالشيخ لقاه بيكتب، قال وريني يا ابني انت الكتاب بتاعك كده، فشافه فلقاه خطه يشبه خط المحدثين، فقال له والله انت خطك ده زي خط الناس اللي بيحدثوا عن رسول الله. فكبرت في دماغ الولد الصغير ده الامام الذهبي فصار من اعلام المحدثين، وكانت هذه ببركه ايه؟ بركه كلمه قالها. فلعل الله يبعث منكم محدثين. والامام البخاري الف كتابه صحيح البخاري بسبب برضه كلمه سمعها من الشيخ، قاعد يسمع درس اسحاق بن ابراهيم بن راهويه العالم الكبير شيخه، فشيخه قال ايه؟ قال انا نفسي واحد منكم يؤلف كتابا في الصحيح، لان قبل البخاري ما كانش فيه كتاب اسمه كتاب الصحيح خالص. فالبخاري قال الله ده والله ده موضوع حلو، الموضوع الف كتاب في الصحيح ده، فاعمل ايه؟ راح الف كتابا في الصحيح وطارت به اعناق الابل. شوف الصعيد النهارده الناس عندنا في الصعيد كانوا لما يستحلف واحد يقول له قولوا البخاري، يعني لو البخاري ده اللي هو قال حلف بالبخاري خلاص عندهم الناس من تقديس ان الامام البخاري كقدسيه القران الكريم فلا يحلفون به كذبا. سليم كان يقول قولوا يحلفوا بالبخاري، يقول قولوا البخاري، يقولوا طب المصحف، يقولوا لا قولوا البخاري، عشان كان عندهم قدسيه للامام البخاري رحمه الله عليه. طب ايه في حاجه عندنا اسمها لطائف الاسناد. لطائف الاسناد انا ببحث بقى مين هو عمر واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، ببحث في الناس دي في العموم. سليم ببحث في الايه؟ في الناس دي في العموم. ولما ببحث في الناس دي بقى بشوفهم هم الناس دي ضعفاء ثقات، الناس دول رووا عن مين، عملوا ايه، ايه قصتهم، ايه حياتهم، اللي هم ما قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمه لطائف الايه؟ لطائف الاسناد. الامر الذي بعد ذلك في بعض الاشياء اللي هي لغويه في الحديث، يعني من قبيل اللغه، فبحاول ان انا افككها. زي الله كلمه انما ديت في اللغه العربيه تعني ايه؟ تعني
انما،
انما ايوه احسنت، اسلوب قصر. قصر يعني ايه؟ وحصر يعني معناه ان ما فيش عمل من الاعمال الا له نيه، والنية دي يتود صاحبها الجنة يتود صاحبها النار. قصر الأعمال ما هو في حد بيعمل فينا عمل عبث سن يطلع ويدخل كده وخلاص إلا إذا كان مجنونا، لكن ما فيش حد يعمل عمل إلا له دافع عن العمل. فكلمة إيه اسمها دي؟ اسمها المباحث اللغوية. المباحث الإيه؟ المباحث اللغوية، يعني اللغة، يعني بشوف كلمة إنما ديت بتعني إيه في اللغة، النيات بتعني إيه في اللغة، والقصة كده يعني. طيب الشيء الآخر أبحث عن شيء اسمه الفقه في الحديث. الله، هو الحاجات ديت ممكن تجرني لقضايا كبيرة جدا، زي إنما الأعمال بالنيات تجرني لقضية الإخلاص، صح؟ هي كلمة الإخلاص موجودة في الحديث؟ مش موجودة، بس إيه أنا عرفتها منين؟ من فقه الحديث. قعدت ادور كده لقيت انما الاعمال بالنيات، في النيه في محل القلب، والاخلاص محل القلب، والنيه الصالحه معناها ان انا صرفت كل ما في قلبي الا الله. فهمت؟ فده جردني لقضايا اسمها القضايا الفقهيه، فقه الحديث. الحديث ده باخد منه فقه ايه؟ الحديث ده لو كان مثلا في كتاب فضائل الاعمال، لو كان في فضائل الأعمال، لو كان في كذا، لو كان في كذا، فأنا بحاول أبحث عن فقه الحديث. آخر حاجة، إيه المستفاد من الحديث؟ المستفاد هنا ليه؟ من الحديث. إذن ديت مراحل، أنا عايز أشرح حديث لازم أعمل كده، لازم أدور الأول على الراوي الأعلى، المعنى العام للحديث، لطائف الإسناد، المباحث اللغوية، فقه الحديث، المستفاد من الحديث. أول ما خلص الحديث بهذا الشكل صار هذا الحديث في دماغي خلاص ثبت، عرفت كل حاجة عنه، وبهذا تنتقل بقى خلاص الحديث ده أنت فهمته بهذه الطريقة، محتاج أنك تبحث فيه تاني؟ خلاص أنت أغلقت كل مباحثه، روح بقى الحديث تاني هتلاقي نفسك كل شوية عمال تعمل ايه في العلم؟ بتعلى بتعلى بتزيد بتزيد. ليه؟ لان انت اسست وبعدين بنبني على حاجة تاني، واسست وتبني واسست وتبني وهكذا. وبإذن ده كله ده خدناه من كيف اشرح حديث النبوية. وتعمل كده في حياتك بقى، عاوز تستفيد، عاوز اكبر قدر من الاستفادة. انا بتكلم عن اكبر قدر من الاستفادة، خلاص؟ طيب نيجي بقى نطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده، نشوف يا سيدي مين هو الراوي الاعلى اللي هو سيدنا عمر. الراوي الاعلى دايما بيكون صحابي. الراوي الاعلى للحديث دايما بيكون ايه؟ اسمه الراوي الاعلى الاكبر. ليه؟ لان هو خد عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، فسمناه الراوي الاعلى. طب تعالوا نتعرف على الراوي الاعلى اللي هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اول شيء، من هو عمر؟ حد عارف اسمه؟ عمر ابن الخطاب. لا، عبيدة بعدين. ابن عبد العزة المخزومي ابن عدي ابن كعب ابن مرة. يشترك نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السابع كعب ابن مرة. للنبي عليه الصلاة والسلام نسبه الجد السابع بتاعه كعب ابن مرة. سيدنا عمر جد السابع بتاعه كعب ابن مين؟ ابن مرة. إذن سيدنا عمر رضي الله عنه الشجرة تأتي العيلة تحته تلتقي في الجد السابع عند سيدنا مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب عمر ده اسم عمر، كنية عمر ايه؟ طب واحد يفرق لي بين الكنية واللقب. تفضل يا عم حاج سيد.
الكنية هو فاروق او مسمى دي، اللقب ابو فلان او ابن فلان.
اعكس اللقب هو الصفة، صفته ايه؟ اما الكنية اي حاجة بتبدأ بام او اب، ابو فلان ام فلان، سليم؟ إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيته هو ابو حفص، سليم؟ اقسم، وحتى في اللغة يقول لك اقسم بالله ابو حفص عمر. ولقبه هو ايه؟ الفاروق، لانه كان يفرق بين الحق وبين الايه؟ وبين الباطل. واللي سماه باللقب ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر كان عنده ولد اسمه حفص، ده لقب، سليم؟ حفصة، لكن هو لقب ملوش دعوة بابنته كمان، هي لقب لسيدنا عمر اسمه ايه؟ كنية لسيدنا عمر اسمه أبو حفص، كنية بهذا وكان يحب كده، خلاص؟ طيب اسم أمه، اللي يقول اسم أمه هديله جايزة. حد يعرف اسم أمه سيدنا عمر ايه؟ طيب اسم أمه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها اسمها حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة. حد يعرف على هذا الكلام؟ لو كان في بعض الرواة بيقولوا اسمها حنتمة بنت هشام ابن المغيرة، وفي بعضهم بيقولوا اسمها حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، على قول من قال ان هي اسمها حنتمة بنت هشام ابن المغيرة، تبقى خال سيدنا عمر مين؟ أبو جهل. أحسنت، لأن أبو جهل اسمه أبو جهل ابن هشام ابن المغيرة. وعلى قول من هاشم أبا، إذن هو سيدنا عمر أبا إيه الأم دي؟ تبا بنت عمه، بنت عم أبو جهل، لأن هشام ابن المغيرة وهاشم ابن المغيرة. هشام ابن المغيرة خلف أبو جهل، وهاشم خلف حنتمة، تبا بين ولاد عمام إيه؟ ولاد عمام بعض. سيدنا عمر بن الخطاب متى ولد؟ ايه؟ سبحان الهادي. طيب متى ولد سيدنا عمر؟ ولد بعد عام الفيل بال 13 سنه. وهنا برضو في حته العرب كانت تسمي السنين، انتوا عارفين طبعا اول من عمل التقويم الهجري هو سيدنا عمر، لكن كان قبل كده ايه بيقوموا بايه؟ بالاحداث. يقول لك ايه الحدث ده؟ لما يكون في حدث كبير جدا يقوم بيه، يعملوا بيه التقويم، فيقول لك ده عام الفيل. يقول لك ده ولد قبل الفيل، ده بعد الفيل، ده ولد مش عارف في سنه مش عارف كام قبل، وهكذا. وده كان موجود عندنا في الارياف الى وقت قريب. يقول لك عندنا ده الموضوع ده حصل امتى؟ يقول لك والله بعد بقره العمده ما ولدت. لأنه حقيقة دي كان مشهور، لأني إبارة العمدة دي ولد فيها حدث له شهرة كبيرة جدا عند أهل الأرياف من هذا القبيل. عارفين أحد الأدباء عمل ذكر الأدباء في كتبهم أن واحد من القضاة قديما يعني، أن واحد من القضاة اثنين اختصموا في قطعة أرض، ده بيقول دي بتاعتي وده بيقول دي بتاعتي، فعرفوا أنه راحوا ورفعوا الأمر للقاضي، القاضي عرفوا أنه هو مرتشي، فكل واحد قال لك والله إحنا إيه، كل واحد يروح يديله رشوة كده وهو يحكم بيه. فالراجل الأول فقير صاحب الأرض الحقيقية فقير، فراح قال للست بتاعته الراجل القاضي ده مرتشي وإحنا مش هنعرف ناخد حقنا إلا أن إحنا نعمل إيه، نديله رشوة. طب نديله رشوة ليه وإحنا فقراء؟ قال والله شوفي حاجة عندك، وراح جاب شوية وز وبط وبتاع وراح شايلهم على كتفه وراح وداهم لإيه؟ لسيدنا القاضي. القاضي قال له ما تخافش القضية ببطنك ما تقلقش، إن شاء الله يوم الحكم هقول إن الأرض بتاعك. الراجل الثاني غني اللي اختصم غني، فراح واخد له عدل وراح ودهوله على قده بقى، ما ده غني وراح واخد له عدل ودهوله، كل واحد منهم حاطط في دماغه إنه إيه؟ إن خلاص الحكم في جيبي. وراح القاضي ومن الحكم فقال حكمت المحكمة أو حكم القاضي فلان إن الأرض دي بتاع فلان الغني. فالراجل الفقير قال الله ده انت خلف بيه، قال له يا مولانا والوز والبط، قال له اسكت، من جاء بشيء ينطح خير من جاء بشيء يوزوز. اللي جاء الداخل ده فسيدنا عمر بن الخطاب ولد بعد 13 سنة من حادث الفيل، والعرب كانت تترجم أو كانت بتعمل بهذا الايه بهذا الشيء. توفي سنة كام؟ 23 هجرية. سليم كم كان عمره حينما توفي؟ 63. وسيدنا النبي 63، وسيدنا أبو بكر 63، وسيدنا عثمان 63، وسيدنا علي 63 سنة، كلهم ماتوا عند هذا الحد من السنة. ولذلك يقولوا سيدنا من بركات سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق، يقول لك الخلفاء الأربعة يعني، يقول لك انتهت حياتهم عند المقدار والحد الذي انتهى عنده حد رسول الله وحياته. والشيخ ليش كده هذا السؤال؟ لا كثير، لكن يعني دول عشان جاءوا متتابعين وراء بعضهم البعض. ذاك عمره إسلامه كلنا حافظين قصة إسلامه كانت ضعيفة. لسيدنا عمر بن الخطاب راح لأخته وضربها، والقصة هي قصة ضعيفة.
خرجوا صلاة الفجر
قصة ضعيفة، هي قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب، وإن كانت مشهورة شهرة كبيرة جدا عند الناس، لكن في سندها يعني شيء من الضعفاء. المقصود أن ربنا سبحانه وتعالى هدى سيدنا عمر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. طبعا ما قيل في إسلام سيدنا عمر قيل فيه، دي ورد في حلية الأولياء أن سيدنا جبريل نزل على النبي فقال إن أهل السماء استبشروا بإسلام عمر، وإن لم أسلم سيدنا عمر علمت مكة أن النبي لهم كفر، لأن البتاع كان ميل قوي، وأن الصحابة ما كانش واعد فيهم يقدر يقول أنا صحابي. لكن لما أسلم سيدنا عمر أصبح فيه جهر بالدعوة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل مكة حسوا بأن الايه بأن العملية مالت منهم جدا سليم، خصوصا أن سيدنا عمر كان قبله سيدنا حمزة رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود ما زلنا أزلة حتى أعز الله عز وجل الايه الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما هي دي القصة اللي بتاعت إسلام؟ والقصة دي مشهورة جدا لكن في سند أضعفها. مناقبه يعني مناقبه يعني إيه؟ يعني الراجل ده عمل حاجات، من ضمن الحاجات دي إيه؟ مناقبه. من مناقبه أنه كان الوحي ينزل على لسان عمر، وافقت ربي في سلاس، وفي رسالة في كلية الدعوة الإسلامية أحد الإخوة وصلهم لسبعين حالة، 70 حاجة من الحاجات اللي سيدنا عمر يتكلم ينزل الوحي يقولها، يتكلم ينزل الوحي يقولها، منها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال للنبي كده، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال له إنها صلاة مني بيدخل عليك البر والفاجر، فلو احتجب نساءك نزلت آية الحجاب سليم، آية الخمر سليم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لربك أن يبين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل في الخمر بيانا شافيا. وغيرها من الموافقات.
قضية
وأسرى بدر وغيرها، أنا بقول لك وصلهم لسبعين. من كرامات سيدنا عمر رضي الله عنه؟ واحد أيوة عنده كرامات، ولا أنت راجل إيه يا شيخ سامع بتنكر كرامات الأولياء؟ سرية الجبل دي واحد، يا سرية الجبل الجبل أدي واحد. اثنين غيره، دي من كرامات سيدنا عمر. اثنين ثلاثة ايه؟ لا ديت من مناقبه انه ثاني واحد مبشر بالجنة، ديت مش من مناقبه ان عاش كرامة. لا كرامة كرامة. زلزلت الارض في ايام عمر بن الخطاب في المدينة، فاقسم لو زلزلت لا يخرجن منها فما زلزلت المدينة بعد. الأرض تزلزلت في أيام سيدنا عمر في المدينة، فقال للناس لو زلزل التاني مش هقعد في المدينة، فما زلزلت المدينة حتى مات عمر رضي الله عنه.
سيدنا عمر برضو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد،
اهتز الجبل، بس مش كرامة لسيدنا عمر، بس أنا عايزين كرامة خاصة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى.
الإسلام بكى عليه بعد وفاته،
بس ديت شيء معنوي، احنا عايزين كرامة ظاهرة لسيدنا عمر. ايه لا بث بيت المقدس من اعماله، عمل اعمال كثيره جدا، لكن هذه بعض كرامات سيدنا عمر. العدد المرويات اللي رواها بقى في الحديث كان ما اشوف ان سيدنا عمر كان بيخش ويدخل مع النبي عليه الصلاه والسلام ولازم النبي كظله، الا ان عدد الاحاديث التي رواها عن النبي كم حديث؟ 539 حديث بس. وسيدنا انس كثير، وسيدنا عبد الله بن عباس كثير، وسيدنا ابو هريره كثير 5000، انما سيدنا عمر 500. ايه السبب في القصه دي يا جماعه؟
انشغاله بالجهاد،
انشغاله بالخلافه مش بالجهاد، بالخلافه، ودي جعلته انه ما هوش متاح ان هو يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام امور الامه. وانت عارف في زمن سيدنا عمر كان منشغل بفتح بيئه بانتهاء الامبراطوريه الرومانيه وانتهاء الامبراطوريه الفارسيه الاثنين، فديت من ضمن الاسباب. وحاجه ثانيه ان سيدنا عمر لم يكن له حلقه للعلم في مسجد النبي زي الصحابه الثانيين. يعني ليه ابو هريره كان اكثر واحد؟ عشان كان ليه حلقه بيعلم الناس، انما سيدنا عمر ما كانش ليه حلقه لانه كان منشغل جدا 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 بحاجات المسلمين. فايام سيدنا النبي منشغل مع النبي راح وجه، وكثيرا ما يذكر ذهب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر، وجاء سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر، فكان دائما مشغول مع النبي. بعد ما وفاته كان مشغول بالامه بالخلافه، وانتم عارفين قضايا الخلافه. ده بالنسبه للمرويات. مده خلافاته استمرت
10
سنين. ها؟ 10 سنوات ازاي؟ وستة شهور وخمسة ايام. 16 5 ديت مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ديت احنا كده حاولنا ان احنا بقدر المستطاع نترجم لسيدنا عمر اللي هو الراوي الاعلى، والمرة الجاية ان شاء الله تعالى ندخل في المعنى العام للحديث. لكن سؤال للتحضير اللي عاوز يحضر بقى درس او المرة القادمة ان شاء الله تعالى، سؤال: اذكر أربعة كتب تحمل اسم الأربعينيات، أو يعني زي الأربعين نوعية ديت يعني. سليم؟ عايزين كتب بتحمل نفس المعنى، احنا في كتاب الأربعين نوعية، عايزينك تقول لنا كتب تاني زي كده بتعمل 40 في حاجه. سليم؟ فعايزين كل واحد بقى يحاول القدر المستطاع يبحث كده يشوف ايه الكتب التانيه اللي ولفت وحملت اسم 40 في كذا، 40 في كذا، 40 في كذا. دي 40 نوويه، تلاقي في اربعينات كثيره جدا، وصلها ابو طاهر المقدسي الى اكثر من 70 اربعينيات، وسمى الاربعينيات في الحديث. احنا عايزين اربع كتب من الكتب ديت اللي هي بتؤلف كده. المره الجايه ان شاء الله اللي عارفهم يبقى قولها لنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلى من هذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا ونفرج اللهم مكروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب، يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على وسلم. ما كان في الحال هذا هو الموضوع.